باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الثالث الآية 16: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. آية واحدة، لأن هنقرأ آيات كتيرة في أثناء الكلمة. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. كلنا في مدارس أحد أو في معرفتنا للكتاب المقدس سمعنا قصص كتيرة من الكتاب، يعني مثلا كلنا سمعنا قصة صموئيل ورسخ في ذهننا ربنا بينادي صموئيل، وصموئيل بيرد عليه بيقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع، زي ما قال له عالي الكاهن. لكن يمكن مش كلنا يعرف أو يمكن تجاهلنا إن إحنا نشوف جانب آخر في حياة صموئيل. مثلا في سفر صموئيل الأول 15 لما مسك أجاج ملك عمليق وقطعه، قطع أجاج أمام الرب في الجلجال. يمكن ديت ما سمعناهاش كتير أو يمكن ما نعرفهاش، إن صموئيل الولد الصغير ده اللي كان في الخيمة واللي ربنا دعاه واتكلم معاه، يمكن كتير مننا ما يعرفش الحكاية ديت، إنه مسك ملك قطعه حتة حتة. مش بس صموئيل في جانب زي كده، لكن كتير من شخصيات الكتاب المقدس وكتير من الأحداث يمكن إحنا بنعرف نص الحقيقة، في نص تاني إحنا يمكن ما سمعناهوش ما نعرفوش. والمشكلة إنه لما بيجي حد يواجهنا بقى إزاي صموئيل يبقى رجل الله يبقى النبي ويمسك ملك يقطعه حتة حتة وقدام ربنا، إيه القساوة ديت؟ بقى معقول يكون دوت نبي من ربنا؟ بقى معقول يكون دوت كلام كتاب موحى به من الله؟ إحنا عشان ما سمعناش القصة ديت، يمكن عشان ما حدش اتعرض معانا ليها، عشان يمكن مش فاهمين ايه الدوافع ليها، لما بنسمع الكلام ده بنتخض ويحصل لنا نوع من الارتباك. في الحقيقة احبائي انا هاخد معاكم بعض المواقف، مواقف اخلاقية، مواقف تخص السلوك لبعض الرجال في كتاب المقدس او لبعض المواقف، ونشوف موقف ربنا. هنشوف سلوكيات يمكن تبدو في ذهننا انها ايه ده صعب كده، والعجيب ان ربنا بيختم بالموافقة على هذه السلوكيات. الله، طب ازاي وايه تفسيرها؟ عشان كده انا مسمي الموضوع لاهوت اخلاقيات العهد القديم. اخلاقيات يعني سلوكيات، نواحي اخلاقية، واللاهوت دي طبيعة الله. هنشوف مواقف سلوكية وفي الوقت نفسه إذا بالله يعني موافق عليها. لاهوت أخلاق أو أخلاقيات في العهد القديم. هحاول أمشي بترتيب أسفار الكتاب، طبعا مش هناخد المواقف كلها، لكن هناخد بعض المواقف على سبيل المثال عشان على مثالها نقدر نفهم بقية المواقف اللي في الكتاب. أول موقف في بداية الكتاب المقدس في سفر التكوين بعد السقوط مباشرة، إذا بربنا بيوقع عقاب على حواء، أو عشان أكون دقيق في الكلام بتجني حواء نتاج خطيئة، لأنه في الحقيقة عشان نتكلم تعبير دقيق العقاب الوحيد للخطية هو الموت. أجرة الخطية موت، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. يبقى لو بنتكلم على عقاب الخطية الموت، لكن في نتائج للخطية، ما اقدرش اسمي النتائج عقاب. فنقدر نقول انه من نتائج الخطيه ربنا بيقول لحواء في تكوين 3:16 ده ربنا بقى بنفسه يعني هو موافق على الموضوع دوت، ده اعلان من ربنا بيعلنه كنتيجه لخطيه الانسان، الا رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. يبقى نفس ربنا بيقول انه نتيجه الخطيه ان الراجل يسود على المراه، هي بتشتاق له وهو يسود عليها. نمرة واحد، ده ما كانش قبل الخطية. إلى رجلك يكون اشتياقك، ماشي، وآدم إلى امرأتك يكون اشتياقك، طبيعي لما شافها فرح بيها، هذه لحم من لحمي، هذه عظم من عظمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ، من الراجل أخذت. لكن بعد السقوط قال لها هو يسود، يسيطر عليك. ايه ده؟ يعني ربنا موافق على الموضوع دوت. قلنا هو نتيجة الخطية صح، بس يبقى إذن في العهد القديم الراجل، او في العهد الجديد اللي يسود على المرأة ده ربنا اللي قال كده، صح؟ هي مش وصية لكن نتيجة لخطايانا اصبح ده الوضع الطبيعي. يبقى الراجل لما يعمل كده خلاص، ما هو ربنا قال ان دي نتيجة الخطية. يبقى لما ناخد المبدأ الأخلاقي دوت، ما يجيش بقى حد يقول المرأة والمساواة، لا، ده الكتاب المقدس بيقول هو يسود عليك، وممكن يهاجم الكتاب في الجانب دوت. ما هي دي فعلا، ما دي آية في الكتاب، هي مش وصية. يعني عايزكم بقى يبقى في وعي وإحنا بنناقش الكتاب، دي مش وصية، ده إعلان من الله كنتيجة للخطية. يبقى لما الإنسان يعمل كده يبقى دي النتيجة الطبيعية بتاعت الخطية، هو يسود عليك. وفعلا من هذه اللحظة بدأ الصراع ما بين الراجل والمرأة، مين اللي يسود، مين اللي يحكم، مين اللي كلمته تمشي. ولو بصينا على مدار التاريخ الإنساني دي حقيقة، يعني اللي قاله ربنا ده فعلا حصل. كم عانت المرأة من سيادة الرجل، هو السيد، هو المتسلط. من صور السيادة ديت تعدد الزوجات، هو السيد، ودي علشان تخدمه عشان تبسطه، صورة من صور هو يسود عليك. الطلاق اللي أعطي للرجل، إذا طلق رجل امرأته، ما فيش إذا طلقت امرأة رجل، هو السيد، هو اللي من حقه يطلق، فليعطيها كتاب طلاق فتطلق. دي ايه دي؟ دي صورة من صور السيادة بتاعة الرجل على المرأة. دي ايه دي؟ نتيجة الخطية، سلوكيات أخلاقيات، ودي موقف ربنا منها. إلى رجلك يكون اشتياقك، يعني انت تملي، هتبقي مشتاقه له، عاطفتك قويه تجاهه، انت مدفوعه ناحيته، وهو يسود عليك. ايه الذل ده؟ يعني ما هو لو هي مش مشتاقه له، ما هي خلاص يعني مش عايزه منه حاجه. لا، الى رجلك يكون اشتياقك، انت مشتاقه لزوجك يا امراه يا متزوجه، طب وهو في المقابل يسود. تكوين 3:16. طيب ايه تعليلنا لدي وايه ردنا على دوت؟ ردنا على دوت انه المرأة كان ليها دور ايجابي في السقوط، دي ما حدش يقدر ينكر، الرجل كان ليه دور، بس كان الدور السلبي، هي ليها الفعل، يعني هي البدت، هي كانت المدخل. ادي معنى الدور ايجابي، ما بننفيش دور الرجل، بس المبادرة، البداية، الطرف الموجب في الفعل كانت المرأة، دي حقيقة. الشيطان أغواها وهي اللي راحت تغوي رجلها. لما راحت تديله من الثمرة كانت السيادة ليها، هي اللي سيطرت، هي اللي كلمتها مشيت، هي اللي تحكمت، هي اللي قالت، وهو اللي خضع، اديته الثمرة أكل منها. بسبب سيادة المرأة ولو للحظات صغيرة في أنها تعطي الثمر الآدم، ده تسبب في دخول الخطية، فبقت نتيجة خطيتها يا من ست عليه ولو لأوقات صغيرة، وبسبب سيادتك عليه دخلت الخطية. طب النتيجة بقى هو يسود عليك ايه على طول. احنا بنعلل ليه نتيجة الخطية هو يسود عليك. قبل السكوت ما كانش كده، كانوا الاثنين زي بعض، ما فيش سيادة الواحد على الاخر، لكن دي نتيجة الخطية. طب ليه دي نتيجة للخطية؟ قلنا هي سادت عليه في الوقت بتاع الأكل، لذلك أصبح نتيجة خطيتها إن هو يسود عليها على طول. طب دوت لغاية الصليب، لأن الصليب حل مشكلة الخطية ونتائج الخطية، حل مشكلة الخطية ونتائج الخطية. طيب بعد الصليب في الجزئية ديت، صليب المسيح عمل ايه؟ احنا سمعنا بولس الرسول بيقول ايتها النساء اخضعنا لرجالكن. يعني طب ايه اللي جد؟ ما هو يسود عليك من الاول. لا طبعا، القديس بطرس نفس الوصية، قال لا انت هتخضعي له، بس مش نوع السيادة بقى، كما تخضع الكنيسة للمسيح. لا دي بقت حاجة بقى ايه، حاجة سامية، حاجة ليها قيمة كبيرة، حاجة ليها معنى كبير، ان اصبح خضوع المرأة لزوجها هي صورة خضوع الكنيسة للمسيح. طب ده خضوع ايه؟ ده خضوع حب، ده خضوع للمسيح اللي أحبنا وأسلم ذاته من أجلنا، ده خضوع المرأة للراجل اللي وصى ربنا أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته من أجلها. يبقى فعلا المشكلة اتحلت، ما بقاش بقى صورة السيادة بتاعت العهد القديم قبل الخلاص هي الصورة النهاردة. طبعا انا مش هقدر اخد كل الجوانب، يعني انا مركز في جزئية واحدة، الاخلاقيات السلوكيات وموقف ربنا منها. يعني انا متجاوز دلوقتي، طيب المرأة تخضع لو هو بيحبها زي ما المسيح حب الكنيسة، هو محبها زي ما المسيح حب الكنيسة، والمرأة ما تخضعش، يعني ده بقى موضوع تاني في العلاقة ما بين الزوجين. بس يعني هقول لا، اعطي للانسان في العهد الجديد واجبات وليس حقوق. الرجل الواجب بتاعك تحب زوجتك، هي صفاتها هي نعتها، المسيح بيحب الكنيسة رغم ضعفاتها ورغم خطاياها ورغم عصيانها ورغم تمردها ورغم تكرار خطاياها وبيحبها. يبقى دي وصية، مش لو هي خضع انت حبها، والعكس مش انت خضعي له لو بيحبك، لا انت ليكي وصية ولم يعطى للإنسان حقوق. انت المفروض تعمل كده، تحبي زوجك، تخضعي لزوجك، متأسف هي بطبيعتها بتحبه، تخضعي لزوجك. طب هو صفته ايه؟ لما لناش دعوة دلوقتي، بس يعني انا حبيت اشير ليها رغم ان دي برا الموضوع بتاعنا دلوقتي. يبقى دي اول نقطة، خضوع المرأة للرجل. طب جانب اخر برضو في الاخلاقيات في السلوكيات وموقف ربنا منه، وهو تعدد الزوجات. تعدد الزوجات، أول من بدأ تعدد الزوجات واحد اسمه لامك السابع من آدم، يعني الحكاية دي قديمة قوي، سابع واحد من آدم لامك، بس من قايين، لأن في واحد تاني اسمه لامك التاسع من شيس. لا احنا بنتكلم على السابع من آدم من نسل قايين. اتخذ نفسه امرأتين، ومن هذا الوقت حتى اليوم أصبحت ديت ممارسة بتمارس بين البشر، الواحد يتجوز أكثر من زوج. طب إيه المشكلة؟ المشكلة موقف ربنا. إيه موقف ربنا؟ في سفر التكوين الإصحاح الثاني لما ربنا جاب حواء، الوحي قال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. يبقى الفكر الإلهي ان الزوج والزوجة جسد واحد، الجسد له راس واحد والراس لها جسد واحد، مفيش جسد براسين ومفيش راس بجسدين، يبقى زوجة واحدة لرجل واحد. ده فكر ربنا. طيب اذا كان ده فكر ربنا، يبقى ازاي رجال الله ابراهيم ويعقوب وغيرهم كتير اتجوزوا اكتر من زوجة؟ دول رجال الله. هل ربنا غير فكره؟ اخلاقيات لاهوت العهد القديم، سلوكيات شفناها في رجال الله، وصية ربنا او اعلان الوحي ان الرجل يتجوز امرأة واحدة. طب ازاي ربنا خلى دول يتجوزوا اكتر؟ مش خلى يعني، بس عشان التعبير دقيق، ازاي شفنا في رجال الله اللي بيتجوز اكتر من واحده؟ يبقى في تغيير في فكر ربنا، هو موافق بقى بعد كده انه الراجل يتجوز اكتر من امراه. اقول لكم لما نيجي نبحث القصه، قلت لكم بدت بلامك اول واحد اتخذ لنفسه امراتين، تكوين اربعه بعد السقوط مباشره، يعني كنتيجه للسقوط. بعد كده اول واحد سمعنا عنه بعد لامك ابراهيم، كان متجوز ساره او سراي يعني في الوقت دوت، وراح كده اتجوز معاها هاجر او اتجوز اتنين وتوالد بقى. شفنا ابراهيم عمل كده، شفنا يعقوب عمل كده، شفنا عيسو عمل كده، شفنا جدعون عمل كده، شفنا شمشون عمل كده، شفنا داوود عمل كده، شفنا سليمان عمل كده. لو حصرنا عدد الحالات اللي فيها تعدد زوجات في كل الكتاب المقدس هم 18 او 19 حالة في كل الكتاب كرؤية عامة، يعني ده مش الموضوع السائد في العهد القديم. طيب فكر ربنا؟ لا، فكر ربنا انه الراجل يتجوز امرأة واحدة. لذلك لما راحوا يسألوا السيد المسيح في متى 19 الجزء اللي بيتقرأ في الإكليل، قالوا له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ قال لهم لا. طب موسى؟ ده بأجل قساوة قلوبكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. يبقى المسيح رجع للبداية. البداية إيه؟ راجل واحد وامرأة واحدة. لذلك زي ما قلنا في أفسس، شبهت العلاقة ما بين المسيح والكنيسة برجل وامرأة. هذا السر عظيم، سر ان الرجل يسيب اهله والمرأة تسيب اهلها ويصيروا الاثنين جسد واحد، سر عظيم. ولكنني اقول من نحو المسيح والكنيسة، مسيح واحد وكنيسته واحد، يبقى زوج واحد وزوجة واحد. طيب اما الايه بقى اللي احنا شفناه دوت في ابراهيم وفي يعقوب؟ يبقى ده لاهوت ربنا او ده اللاهوت الاخلاقي في فكر الله. لا، زوجة واحد. الاخلاقيات كما تتفق مع فكر الله، زوجة واحد. طيب هيجي السؤال بقى، أم الـ18 أو الـ19 حالة دول؟ أقول لكم يجب أن احنا نفرق وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس ما بين وصف وما بين أمر أو وصية. وصف بيوصف اللي حصل، والكتاب كان صادق جدا في وصف الحال، فده وصف الفعل. لكن الوصية يبقى ده، أو الأمر يبقى ده في وصية صريحة من ربنا بتقول. طيب لما نيجي لتعدد الزوجات دوت، إبراهيم ويعقوب وعيسو، مفيش وصية إطلاقا في الكتاب بتوصي بأن الرجل يتجوز أكتر من امرأة. أمال ده إيه؟ لا، ده الكتاب وصف إبراهيم عمل إيه؟ اتجوز كده، داود اتجوز كتير، سليمان اتجوز كتير، ده بيوصف. نمرة اتنين، انه في العهد القديم استنادا لكلمة المسيح انه لأجل قساوة قلوبكم ازن، لكن مش وصية، سماح بحبوحة فسحة، اذن لكم موسى ان تطلقوا نساءكم. يبقى في العهد القديم قبل الطبيعة ما تتجدد، الطبيعة البشرية، ربنا ادى فسحة، هو ما وصاش، دي مهمة جدا. ما هو لو وصى خلاص دي وصية، لا هو ما وصاش، هو يعني سمح ان ده يحصل بسبب قساوة قلوبكم، لكن دي مش وصية ربنا. يبقى لو جينا نبص الأخلاقيات الكتاب، لا ربنا ما وصاش غير ان الراجل يتزوج امرأة واحدة، ده موقف تاني في الكتاب. موقف تالت برضو في سفر التكوين، سكر نوح. وسكر نوح ده بقى حيوسع بينا لخطايا الأنبياء وخطايا رجال الله عموما في الكتاب المقدس. القصة بتقول ان بعد الطوفان نوح زرع وطلع عنب وعصره وشربه وسكر. طبعا كتير قالوا ان نوح ما كانش يعرف انه العصير ده هيسكره، ممكن، بس احنا واخدينها بقى في جزئية انه ازاي يبقوا رجال ربنا، ازاي يبقوا انبياء، ازاي يبقوا قضاة في اسرائيل وتذكر ليهم الخطايا البشعة دي. ده ما فيش خطية زنا تلاقوا، سرقة تلاقي، كل تلاقي. والمفروض ان دول رجال الله، انبياء وملوك مباركين مختارين من الله وقضاة معينين من ربنا. فاللي يعترض على السلوكيات على الأخلاقيات دي يعترض بأمرين. الأمر الأولاني فين القدوة؟ المفروض النبي ده يبقى قدوة، مش ده نبي بتاع ربنا؟ لما يعمل الفعل الفاضح دوت أو الفعل الذي لا يليق ما بقاش قدوة. نمرة واحد. نمرة اتنين، طب هو يعني من قلة البني آدمين ما كان ربنا يختار نوع عدل؟ ما كان يختار واحد ما بيزنيش، يعني خلاص يعني حكم ان يختار داود اللي بيزني؟ ده الاعتراض اللي الناس بتعترض بيه على اخلاقيات العهد القديم وبالتبعية تطعن في الكتاب المقدس. يبقى بالذمة ده كلام ربنا؟ نوح سكر، لوط جوز بناته، يعقوب سرق خاله وخد عبوه، يهوذا زنى، داود دين عارفين حكايته، سليمان عبد آلهة وثنية، هارون سمح ان الشعب يعمل العجل وهو اللي عمل لهم العجل، موسى ما سمعش كلام ربنا وفي امر الصخره بدل ما يكلمها ضربها وكله. طيب ايه الرد على ديت؟ نمره واحد، خلينا منصفين واحنا بننظر للانبياء وبننظر لجار الله ان كلهم كانوا على درجه عاليه من البر في جوانب كتيره في حياتهم ما نقدرش نتجاهلها دلوقتي. هو في شائبة، لكن خلينا الأول نبص بموضوعية. يعني مثلا نوح سكر، لكن ما ننساش الطاعة بالإيمان. نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خافة فبنى فلكا به خلاصه وأهل بيته. ده إيمان عالي من نوح. ربنا قال له طوفان، يعني إيه طوفان؟ ما كانش في شتاء اياميها، قبل الطوفان كانت الارض زي الصوبه، الجو في الكرة الارضيه كلها جو واحد، وده اللي فهمنا ليه وجدت نباتات ووجدت حيوانات بتحيا في القطب الشمالي. المفروض ان ده مش الموطن بتاع عيشتها، ازاي عاشت الحيوانات دي هناك؟ ما هو دوت قبل الطوفان الارض كلها مناخ واحد، فما فيش شتاء، كان لسه صيف وشتاء وربيع، ديت جه بعد الطوفان. والناس اللي دارسين في الجغرافيا عارفين ان الارض بتدور حوالين محور يمين مع الراس 23 درجه ونص، وبسبب ال 23 درجه ونص ده بتيجي الفصول. الطوفان حصل كده، ان الارض كانت بتدور حوالين محور راسي، وفي الطوفان الارض اتحرك المحور اللي بتدور حواليه 23 درجه ونص مع الراس، فتسبب في الفصول. ناس دارسين جغرافيا عارفين الموضوع دوت. وهي بتدور حوالين المحور الرئيسي ما كانش فيه فصول، فما كانش فيه شتاء. لما ربنا يقول له ينزل طوفان، يعني ايه طوفان؟ لو فيه شتاء يقول له شتاء، بس شتاء جامد. لا ما فيش. اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف وبنى فلك. فما نتجهلش الايمان دوت، ما نتجهلش طاعه ابونا ابراهيم، خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب، بر عالي، ايمان عالي. ما نتجهلش لوط اللي سكن في وسط سدوم الاشرار ولم يتدنس. كان البار بالنظر والسمع، يعذب نفسه البار كل يوم بأفعالهم الأثيمة، لكن ما اشتركش في الدنس بتاعهم. ما نقدرش ننكر بر لوط البار، الكتاب شهد له. وهكذا موسى ما نقدرش ننكر انه ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون مفطرا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. يبقى دي نمرة واحد واحنا بننظر للانبياء ديت ما نتجاهلش الجانب القوي المضيء اللي غلب على كل حياته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ما ننساش ان دول بشر. والكتاب شهد صراحة الجميع زاغوا وفسدوا. ليس من يفعل صلاح ليس ولا واحد. بمعنى اللي بيقول لك طب ما ربنا ما يجيب نوعية عدلة، ما هو ما فيش نوعية عدلة، ما فيش بشر بلا خطية. إن كنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. ليه؟ لأنه تخيلوا شجرة، الشجرة أصلا فزدانة، لا يمكن الشجرة الفزدانة تطلع ثمر طيب، مش ممكن. شجرة مضروبة كل الثمر اللي يطلع منها ثمر مضروب. طب مين الشجرة الأصل؟ آدم وحواء، دخلته الخطية، فكل نتاج زرع آدم خاطي، الجميع زاغوا وفسدوا. فاللي بيقول ربنا يجيب ناس ما بتغلطش، ما فيش ناس ما بتغلطش، كله أخطأ. نمرة ثلاثة، وإحنا بنشوف في العموم بقى أخطاء الأنبياء دي برهان صدق الكتاب، ده دليل إنه فعلا الكتاب المقدس دوت لم يحرف ولم يكتب بيد بشر. لأنه أبسط حاجة، لو أنا كيهودي بكتب قصة إبراهيم أو بكتب قصة داود، طب يعني أجيب الوحاشة دي؟ لو هو الموضوع خاضع لفكري أنا، طب ما أنا كنت لغت. لا، كل الكتاب موحى به من الله، ده ربنا أوحى لصاموئيل أن يكتب سفر صاموئيل الأول، وفيما بعد جاد والنبي ونسان النبي يكملوا، ربنا أوحى لهم، فبيكتبوا مساقين من الروح القدس، فمش بمزاج. ده خطايا الأنبياء، ده أكبر برهان على عدم تحريف الكتاب المقدس، فده دليل صدق الكتاب. نمرة ثلاثة، وإحنا بنذكر أخطاء الأنبياء ما ننساش إن ربنا لم يتهاون مع خطاياه، حسده نتيجة خطيته، مش عشان هو النبي بتاع ربنا خلاص نفوت له، لا، غلط، لكن كان موقف ربنا إيه؟ الأخلاقيات أو لاهوت الأخلاقيات في العهد القديم. طب موقف ربنا، لا موقف ربنا عقب برضو، مش عايز أقول كلمة عقاب، معلش سامحوني لما بقول اللفظ، لكن يعني خلي بقى تملي في ذهننا، مفيش عقاب على الأرض للخطية، عقاب الخطية موت، موت أبدي، لكن اللي على الأرض ده نتائج الخطية. طيب حصده؟ طبعا حصده. موسى كليم الله حرم من دخول كنعان، ليه؟ لم تقدساني أمام أعين الجماعة، فأمر الصخر. داود لما غلط خلاص عشان ده النبي بتاع ربنا نفوت، لا، السيف لا يفارق بيتك. يبقى دي برضو نقطة مهمة لما نيجي، وهكذا كل من أخطأ. أبونا إبراهيم لما كذب على فرعون مصر وأخذ سراي، إيه النتيجة؟ النتيجة إنه بسبب ما هو إدى سراي لفرعون، فرعون إداله جمال وإبل وعبيد وإماء. من ضمن الإماء العبيد الستات مرأة اللي اتخذوا هاجر، وهاجر كانت ولا زالت شوكة في نسل إبراهيم بحسب تعبير بولس الرسول في غلطية، الذي ولد حسب الجسد يتهد الذي ولد حسب الحر. فيبقى جانوا ثمار الفعل بتاعه. نمر اللي بعد كده، انه لا ننسى انه في انبياء ورجال لله في الكتاب المقدس لم تذكر لهم خطية. الوحي قصد كده، أخنوخ تمسكلوش خطية في الكتاب، يوسف ما تمسكلوش خطية. البعض يعني يقول لك ايه لما قال لرئيس السقاة يعني شوية مش اعتمد على ربنا، ماشي انطلع يوسف. دانيال ما تمسكله خطية في الكتاب، دي حاجات يعني كل دارسي الكتاب يعني ما فيش اتنين يختلفوا فيها. اخنوخ بقول لك يوسف، قلت لكم نقطة الخلاف، اخنوخ ما فيش اتنين يختلفوا، ما لهوش خطية. دانيال ما لهوش خطية، صموئيل ملهوش خطية شخصية. ممكن البعض يقول لك انه تهاون في تربية اولاده يعني، لكن في رجال الله قصد مش معنى انهم ملهوش خطية انهم معصومين، لا، الكتاب ما ذكرش ليهم الخطية. تقولوا لي طب ليه؟ اقول لكم لانه خدوا بالكم بقى، مش هدف الكتاب المقدس سرد سير لانبياء او لقديسين. احنا مش بنحكي حكاياته، احنا بنحكي كل الكتاب نافع للتعليم، للتقويم، للتهذيب، للتوبيخ. الوحي كتب لنا اللي فيه دروس لحياتنا. الكتاب المقدس مش هدفه ان يحكي لنا قصة يوسف، مش هدفه ان يحكي لنا قصة اخنوخ، قصة حياته، ده بيديني درس. فما ذكر من خطايا الانبياء وما لم يذكر هو الاجل ايه؟ تعليمي. نقطة أخرى أن الخطايا دي كشفت أنه ليس مفهوم القداسة هو العصمة، لأنه محدش معصوم. طب دول قديسين؟ قديسين أبرار؟ أبرار. طب دول معصومين؟ لا، ما دينا شفنا خطية داود. الله، يبقى ما هي القداسة في فكر الله؟ البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. يبقى أنا لما بقرأ في الكتاب أخطاء الأنبياء دي بتدينا نرجع، دي بتدينا هو نبي بتاع ربنا، والطبيعه البشريه ضعيف محاطه بالضعف. طب هو حلو ليه؟ هو لانه لما سقط قام. لكن تخيلوا لو الامثال اللي جايبها، طبعا هو ما فيش، بس تخيلوا لم تذكر. هم ناخد المثل بتاع اخنوخ ودانيال، لو الكتاب تعمد انه لا يذكر اخطاء لانبياء زي ما عمل مع يوسف وزي ما عمل مع اخنوخ ودانيال، كان الواحد فينا ييأس. عم دول ما بيغلطوش، يبقى كده انا بغلط يبقى انا ما نفعش. لا، ربنا بيعلمني انه مفهوم القداسه مش ان انا ما اغلطش، انا بحاول ما اغلطش، بس لما بغلط لا تشمت بي عدوتي فين ان سقطت اقوم. اخيرا لما ننزل لاخطاء الانبياء، قلت لكم نحن لا نؤمن، او الكتابنا المقدس يعني لا يؤمن بعصمه انسان، انما العصمه كانت فقط في كتابه الوحي. حياته اتسردت زي ما عايش بحلوها وبمرها، انما عصمه النبي كانت فين؟ وهو بيكتب. عصمه النبي وهو بيوصل الرساله للشعب. ربنا كان يعصمه من الخطأ، لكن العصمة لا تشمل حياته الشخصية. بهذه الرؤية نبص بقى لكل أخطاء الأنبياء والأبرار في الكتاب المقدس، أخلاقيات وموقف ربنا منه. موقف آخر يعني أنا شخصيا في الحقيقة بصدق يعني أول مرة أنتبه له النهاردة، هو كان في تساؤل عندي وكان له إجابة، بس اتضح أنه الإجابة كانت زي ما كانتش دقيقة، وهو نوح لما لعن كنعان. اللعن دي سلوكيات أخلاقيات. طب ربنا لا، ده ربنا وافق على اللعنة، عبد العبيد تكون لإخواتك. طيب تعالوا نشوف القصة علشان يعني هنندهش ازاي ربنا يختم على لعنة نوح، في حين ان احنا بحسب الرؤية البسيطة كنعان ده ما عملش حاجة. ايه ده؟ الكتاب بيهاجم بكده؟ الكتاب بيهاجم بكده؟ بصوا القصة في سفر التكوين الإصحاح 9. نوح بعد الطوفان شرب الخمر، سكر، تعرى داخل خبائه. أنا بقرأ لكم مقتطفات من تكوين 9. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه. حام ابن نوح شاف أبوه متعري، وأخبر إخوته خارجا، طلع يقول لسامه يافس. ما عملش حاجة لما شاف أبوه عريان حان، ما عملش حاجة، راح يقول لإخواته ده بابا عريان جوه نعمل إيه. فأخذ سام ويافس الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستراه عورة أبيهما. تخيلوا نوح هوت وجي الولدين ماشيين بظهرهم ومسكين ملاية، عشان ما يبصوش على ابوه. ومشوا مشوا مشوا، راحوا هما الاثنين لفوا نوح بالملاء عشان ما يبصوش على عري ابيهم. فلما استيقظ نوح من خمره علم بما فعله به ابنه الصغير. لما فاق عرف، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. ولصقت اللعنة بكنعان. تقولوا لي طب يعني وماله كنعان؟ ده احنا ما شفناش كنعان في القصة خالص. ده اللي شاف مين؟ ها؟ مين اللي نظر عورة أبيه؟ ها؟ يبقى المفروض مين اللي يتلعن؟ ها؟ أقول لكم لا، نوح ما يقدرش يلعن حام. ليه ما يقدرش يلعن حام؟ لأنه في تكوين 9 بعد الخروج من الفلك مباشرة ربنا بارك نوح وولاده. تكوين 9:1: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا وأكسروا وإملأوا الأرض، باركهم. فما يقدرش نوح يلعن من باركه الله. ده ربنا إدى بركة لسام وحام ويافس. ثانيا، لو كان نوح لعن حام اللي أبصر عورة أبيه، يبقى تلت الكرة الأرضية ملعونة، لأنه سام وحام ويافس دول اللي جي منهم كل الشعوب. يبقى حام يمثل جد لتلت البشرية. تقول لي طب برضو طب ليه يتلعن؟ كان ماشي ما لعنش حام اللي شاف عورة أبيه، لكن السؤال ليه كنعان يلعن وربنا يختم عن لعنة؟ ايه توت ده يعني انا يعني استنكفت من ان انا اجيب لكم اقوال من سخروا مسيح يسامحهم بالمواقف ديت، بس يعني اديني بجسد لكم القصة. انتوا تخيلوا بقى اللي عايز يكتب بقى يكتب. اقول لكم طب تعالوا نسمع الكلام كويس. فلما استيقظ نوح علم، خدوا بالكم بقى، ما فعله به ابنه الصغير. مين ابنه الصغير؟ هو عنده 3 عيال. قلنا مين اللي شاف عورة أبيه؟ حام. طب حام ده الصغير؟ لا، ده أولاد نوح بالترتيب سام وحام ويافس. يبقى الصغير في عياله يافس. طب هو مين اللي شاف العورة؟ حام. فلما استيقظ علم ما فعله به ابنه الصغير. ما هو في الكتاب المقدس يمكن ان يقال عن الحفيد ابن ابراهيم ولد اسحاق ولد يعقوب. ممكن اقول ابراهيم ابو يعقوب، ممكن اقول يعقوب ابن ابراهيم رغم ان هو حفيده، فممكن يتقال على الحفيد ابن. يبقى الآية دي بتقول انه نوح عرف اللي عمله حفيده الصغير. مين الحفيد الصغير؟ كان كنعان. يبقى كنعان هنا عمل حاجة. حام كل اللي عمله حام لما شاف عورة ابيه ما عملش حاجة، ما تصرفش، مجرد راح قال لاخواته سام ويافس ابونا عريان في الخيم نعمل ايه. لكن وضحت من الايه ان الصغير اللي هو كنعان عمل حاجه، استهزأ بقى بجده، ما نعرفش عمل ايه. لما استيقظ علم ما فعله به ابنه الصغير. يبقى في فعل غير لائق من الحفيد اللي هو كنعان، لذلك فقال ملعون كنعان. تصرف بسخرية بشكل أو آخر لم يفسح عنها الكتاب. يعني دي حلت مشكلة يعني. ها؟ يعني ولا أنتم مش واخدين بالكم الموضوع دوت؟ الموضوع ده يعني أنا كان في ذهني، بقول لك أنا لسه الموضوع ده عارفه النهاردة فعلا، موقف كنعان دوت. أنا كان في ذهني سام وحام ويافس ما يقدرش يلعن حام لأن ربنا باركه، فراح لعن ابنه. يعني إيه؟ الولد بدل أبوه الحكاية ماشي. طبعا هي كانت إيه ضعيفة بس يعني ما كده اللي كنت عارف. لا ده تابي بقى الكلام إيه مش كده. طيب موقف آخر في الكتاب سلوكيات وموقف ربنا منها يعني وهو زواج لوط وابنتاه في تكوين 19. عارفين ربنا حرق سدوم وعمورة وخرج لوط هو ومراته وبنتيه. زوجته بصت اتحولت لعمود ملح. دار حوار ما بينه وما بين الملاك. في النهاية هرب لحتة اسمها صغر. بصوا بقى الكتاب هقرأ لكم بعض الآيات. قالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ اللي هو لوط وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. أبونا عجز مش هجيب ولاد لأن كان ممكن الإخوات يتجوزوا بعض قبل ما شريعة موسى تنزل. البعض يسأل قايين وهابيل طب جابوا ناس لمنين؟ قايين كان معاه أخت وهابيل معاه أخت وده اتجوز أخته وده اتجوز أخته. قبل نزول الشريعة كان ممكن الأخ يتجوز أخته وده اللي جاب النسل لأنه ببساطة آدم إيه جاب إخوات اللي جابهم كلهم إخوات بعضيهم. طب جه نسل منين؟ اللي إخوات اتجوزوا بعض يعني ما تنزعجوش لما تسمعوا دي. لغاية ما جت الشريعة ومنعت زواج الإخوة. طيب أبونا قد شيخ إحنا لسه أيام لوط لسه موسى ما جاش إحنا أيام إبراهيم دلوقتي. طب أبونا مش هيتجوز وليس في الأرض رجل. تقولي لي الأرض كانت مليان. هي فعلا الأرض كانت مليان بس من حول ما حدث بنات لوط ظنوا إنه اللي حصل ده أصاب الأرض كلها فافتكروا انه مفيش حد نجا في الارض غير لوط واحنا الاثنين مفيش بني ادمين في الارض. هو في الحقيقه كان فيه بس دي هي رؤيتهم لهول الحدث. فسقط اباهما خمرا في تلك الليل في نفس الليله ديت احنا عايزين ولاد. فاذكروا لوط ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. كان سكران مش دريان. وفي الغد الكبيرة قالت للصغيرة فتكررت نفس الحكاية أسكر لوط ولم يعلم أيضا بدخولها ولا بخروجها. طيب إيه يعني يعني أنا أتذكر مرة كانت في مناظرة ما بين واحد مسيحي واحد غير مسيحي فيعني في تهكم شديد. قال له افتح تكوين 19 قال له اقراه. طبعا المناظرة دي اتنين بيقعدوا وفي ناس بيقعدوا يسمعوا. قال له ايه اقرا القصة. فقرا فاللي بيناظره قال له خلاص أنا مش عايز أعلق يعني بيظن إنه مجرد القصة دي شيء مشين وشيء يعني ازاي ده يبقى كتاب الله وبقى فيه دي انبياء بتاعت ربنا. طبعا هو لوط مش نبي بس عند الاخرين بيدعى نبي ما لهوش نبوة في كتابنا المقدس لكن عند الاخرين بيدعى ان هو نبي. قال لك ايه دوت وده كلام دوت يتكتب في كتاب الله. طيب ايه الرد يا احبائي؟ نمرة واحد هذا الامر لم يتكرر يعني مش شهوة مش نجاسة ده أمر فعل مرة واحدة. هو غلط احنا بنقولش انه صح بس فعل مرة واحدة لأجل النسل. هم ظنوا انه مفيش بني آدمين في الأرض. طب الأرض هتخلص طب نعمل ايه مفيش غير أبونا. احنا مش بنبرر ما فعل بس تفرق كتير. مسكوا من شهر أب بيضاجع بنته في استراليا طبعا مش بالضروره يكون يعني ما اعرفش جنسيته يعني بس كانت في استراليا القصه دي سنين طويله طبعا حاجه بشعه. لا ده هنا مش موضوع مكرر ده هو موضوع مره واحده وفي نفس الليله ليله ان احنا متيقنين. ما تعرفوا لو كانت بعد شهر طب ما انتوا بعد شهر عرفتوا ان في بني ادمين لا دي اكدت انه فعلا رؤيه البنتين انه ما فيش رجاله وبالتالي مش هيبقى في نسل. طب احنا عايزين نسل لازم يكون في بشر طب نعمل ايه؟ أسكروا أبوه في نفس الليلة ولم يتكرر الأمر مرة أخرى. وجه عمون ومؤاب طبعا كانوا شوكتان في جنب إسرائيل كنتيجة للخطية. أيضا الكتاب لما ذكر القصة دي برانا بشاعة تأثير الخمر. راجل سكر اتجع مع بناته ومش جريان. لوط ما كانش يعني لوط ما عرفش ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، مش جريان. فدي بينت بشاعة الخمر. القصة دي أرضا بينت بشاعة الخطية. لوط خسر ثروته وخسر مراته وفسدت أخلاق بناته، خطية بشعة ونتائجها مرة. القصة دي بينت تأثير الوسط الفاسد. لوط جايز ما تأثرش بشر سدوم، أهو كان متألم، كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه والبار بأفعاله الأثيمة، لكن ما قلدهمش، لكن ما قدرش أنه يحمي ولاده من الوسط الشرير اللي هو عايش فيه. فدي كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا قد إيه الوسط بيأثر على الإنسان. وده درس للأباء. ممكن أنا كأب بعض أتفرج على حاجة أقول إن أنا مش متأثر، أنت مش متأثر بس عيالك اللي جنبيك بيتعب. طيب قصة أخرى برضو هوجم فيها الكتاب كناحية سلوكية وموقف ربنا كان غريب منها، وهو يعقوب لما غش خاله لبان. يعقوب راح أقام عند خاله لبان إجمالي 21 سنة، وخاله كان دائما يغير الأجرة. مرة يقول له تاخد الشاه السودة، الشاه السودة دي قليل، فربنا يخلي معظم الشاه تخلف اسود يبقى أجرة يعقوب، فلبان يتغاظ يروح مغير، تقول له تاخد المعزة الرقطاء اللي هي فيها نقط أو خطوط، وده نوع نادر قوي في المعز، ربنا يخلي كل المعز يولد رقطاء وبلقاء. فغير أجرته مرات كتير. فجي يعقوب فكر في خدعة يخدع بها خاله لبان، تكوين 30. فأخذ يعقوب لنفسه قطبانا خضراء، يجيب ساق كده بتاع زرعة ويخليها في ايديه. وحدث كلما، بص بقى القصة، توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القطبان أمام عيني الغنم في الأجران لتتوحم بين الأجران. يعني لما يلاقي غنمة صحتها كويسة جاي تشرب، فهو كان نصيبه الغنم المخطط، فيروح جايب القضيب دوت ويحطه في المية في المسقة، فهي بتشرب تتوحم فتروح والدة غنمة مخططة. لما يلاقي الغنمة اللي جاية ضعيفة ما يحطش الايه القضبان فتتولد غنمة ضعيفة تبقى من نصيب لبان. طبعا يعني ايه سخروا من هذه القصة يعني بشدة. طب مش عايز يعني ادنس بصدق يعني مسامعكم بما كتبه البعض، لكن يعني هذه القصة وتخيلوا انتوا بقى. طبعا هجموا الكتاب المقدس يقول لك علمي يعني الكلام ده غلط، ما في الغنمة ما بتتوحمش بعينيها، فايه الكلام دوت؟ اقول لكم الرد يا احبائي، نمره واحد، انه ما فعله يعقوب هو ما يعتقده الناس. الناس ايام يعقوب كانت فاهمه انه الغنمه بتتوحم. في معتقدات كتيره بتبقى سائده وسط الناس ملهاش اي اساس علمي. فاكرين زمان واحنا صغيرين لما ايه نيجي ناكل حاجه مالحه وبعد كده ناكل وراها حاجه حلوه كانوا يقولوا لنا ايه؟ قالوا يقولوا ايه؟ يقول لك تتجن. تتجن يا عم؟ ما قالكمش كده صغيرين؟ انا كانوا بيقولوا لي كده. كانوا بيقولوا كده، يقول لك لما تاكل وانت واقف الاكل ينزل في رجليك. ما كانوا، ما قالكمش كده صغيرين؟ ولحد دلوقتي. يبقى اذا في معتقد، طبعا ما تبقى كلام يعني، يبقى اذا انا قصدي ايه بقى؟ انه في معتقدات بتبقى سائده وسط الناس ملهاش اي اساس علمي. فكان في اعتقاد في وسط الناس ان الغنمه بتتوحم. فيعقوب عمل ما يعتقده الناس، لكن دي ما كانتش وصية من ربنا، يا يعقوب حط قضبان في المسقى عشان الغنم تتوحم، لا، ده تصرف شخصي من يعقوب تفرق كتير. ما لو كان ربنا اللي قال له يبقى نقول فيه أخطاء في الكتاب المقدس، لكن لا، ده اعتقاد ويعقوب اتصرف من دماغه. طب دور ربنا في الموضوع، دور ربنا ان هو قصد انه يغني يعقوب، سواء كان بقى يعقوب هيحط القضبان او مش هيحطها، كان في تدبير الله ان يعوض يعقوب فاستخدم ما يعتقده يعقوب. ودي طريقة ربنا، دي طريقة ربنا. في حاجات ربنا ما يوافقش عليها، بس مرات كتير ان كانت دي طريقة الناس انا هستخدمها عشان اوصل رسالتي للناس. اديكم امثلة، اديكم امثلة. نمرة واحد، يونان لما كان في السفينة والركاب قالوا نركي قرع بسبب من هذه البلية عليه، فوقعت القرع على مين؟ على يونان. انتم معتقدين بكده خلاص، وانا فكري ان انا عايز اطلع يونان من المركب، ماشي نجيب القرعة على يونان. القرعة مش عمل الهي، خلينا نتفق، القرعة مش عمل الهي. حضرتك لو جتيلي في الاعتراف، يا بونا اتجوز فلان ولا اتجوز علان، خد يا بونا الورقتين دول حطهم على المذبح وبعد القداس نختار ورق، وهذا اختيار ربنا، مش هعمل كده. ولو رحت لأي إنسان أب اعتراف أو أسقف اديله ورقتين وليه اسحب لي ورقة عشان اتجوز، مش هيعملها، ده مش عمل إلهي اطلاقا. تقولوا لي طب اختيار متياس، لا، اختيار متياس ده كان قبل حلول الروح القدس. نمرة واحد. نمرة اتنين، كان ما بين اتنين متساويان في كل شيء. حد معانا من يوم ما دخل الينا ربنا يسوع وخرج شاهدا معنا بقيامته، ففي اتنين انطبق عليهم الشروط بالضبط. فسفر الامثال قال القرعه تفصل ما بين الاقوياء، فدي عاده يهودي، والتلامذه يهود، فاتنين زي بعض بالضبط، مش واحد واخد اصوات عاليه وواحد واخد اصوات واطيه نعمل ما بينهم قرعه. انا مش انا انتوا عارفين ولغايه دلوقتي انا كنت باتمنى من كل قلبي يجي راهب، وكان عندي يقين شديد، فمش بالكلام اللي بقوله يعني انا معنى كده ان انا بقول ان اللي خد اكتر اصوات، لا، انا كنت متمسك بقانون الكنيسه ان يجي راهب. لكن عايز اقول انه اهي دي الطريقه اللي استخدموها ربنا بقى، من اتساعه، من محبته، من فيض كرمه، ايه يا مجوس قالوا احنا بنصدق في النجوم والنجوم ديت، خلاص انا هكلمكم عن طريق الايه، النجوم. هو موافق، دي الطريقه اللي انتم بتفهموها، دي الطريقه اللي انتم موافقين عليها، ماشي، انا بتجاوب مع ضعفكم، ده ربنا. بالعام قال لك ده انا راجل ساحر واكلم القطط واكلم الكلاب والقطط تكلمني، قال له خلاص نكلمك بالطريقه اللي انت بتفهمها، نخلي الحمار يرد عليك. فراح متكلم، انتوا لو تقروا قصه بالعام تخيلوا انت ماشيه في الشارع وكلب بيكلمك، انت طلعت تجري تتخضي. طب اقروا قصه بالعام، بيتكلم والحمار بيرد عليه وهو ماشي يعني مش منزعج، متخيلين المشهد؟ انا طلعت بره الموضوع بس يعني متخيلين المشهد. تخيل انت قاعده كده في البيت ولقيت القطه ازيك، هتقولي الله يسلمك؟ هتصرخي وتطلع تجري، ليه؟ ايه ده، القطه بتتكلم؟ طب اقروا قصه بالعام، يضرب الحمار، الحمار يقول له لماذا ضربتني؟ يقول لك لان جنحت بيا ثلاث مرات. يا عم انت بتكلم مين؟ هو متعود، راجل ساحر، نبي كاذب، متعود يكلم الحمير. فلما يرده ما فيش عنده مشكله، فربنا كلمه بالطريقه اللي هو بيفهمها. مش معنى كده ان ربنا موافق على الطريقه ديت، فهمتوا بقى ربنا ده حاجه لارج كده، رائع ربنا، يعني يحتوي كل ضعفاتنا، ماشي، انتوا حابين كده، انتوا فاهمين كده، انا نفذ فكري بالطريقه اللي انتوا ايه، اللي انتوا ماشيين بيها. طب انت يا يعقوب اعتقادك انه الغنمه تتوحم، ماشي، لكن مش القضبان هي اللي خلت الغنمه تولد غنمه مخططه. اللي ياكد الكلام دوت كلام ربنا، خدوا بالكم الحته اللي جايه، كلام ربنا ليعقوب في تكوين 31 ربنا ظهر له قال له لأني قد رأيت كل ما فعل بك لابان، أنا عرفت أنه ظلمك فأنا حبيت أنصفك. فأنت اعتقادك أنه القضبان الغنمة تتوحم ماشي، طب يجوا بقى لغاية كده يقبلوا الكلام لما تناقشوا، لكن تعالوا بقى في الآية اللي جاية يقول لك بس هو موقف بقى ربنا لما بيحكي بقى يعقوب لزوجاته قال لهم كده فقد سلب الله مواشي آبيكما وأعطاني. بس ده تابي ربنا بإيه؟ بيسلب. قد سلب الله مواشي آبيكما، يعني ربنا سرق المواشي بتاع أبوكم يا لي أو رحيل والدهاني. طب ده تعبير، طب ده ربنا بيسرق ماشي، هو عايز يعوض يعقوب استخدم كل ده بس يسرق. قال لكم ده التعبير اللي قاله يعقوب، التعبير ده يحتمل صح ويحتمل غلط، ده تقرير يعقوب عن اللي حصل. ترجم يعقوب اللي حصل ده ايه؟ ان ربنا سرق غنم ابوك وادهمني. طب ده تعبيرك، تعبير غلط، هو ربنا ما سرقش، هو في الحقيقة ربنا عوض يعقوب عن السنين اللي هو خدم فيها، زي ما قيل عن العبرانيين وهم طالعين من مصر فسلب العبرانيون المصريين. واحد راح رفع قضية على إسرائيل ادونا الفلوس اللي انتوا سرقتوها مننا وانتوا خارجين من مصر، طب ايه أدلة؟ قال له الأدلة الكتاب المقدس بتاعكم، اقرا سفر الخروج وده بره مش ده كتابكم، خلاص شوف اهو في شهادة من كتابكم ان انتوا سرقتونا، ادونا اللي انتوا ايه سرقتوه واحكمي يا ايه احكمي يا محكمة. حكمت المحكمة، حكمت بايه؟ رفض الدعوة. ليه رفض الدعوة؟ لانه انتوا يا يهود قعدتوا في مصر كام سنة؟ 400 سنة. بتعملوا ايه؟ بتخدموا المصريين، خدتوا اجرة؟ ما خدتوش اجرة. عد بقى يا محترم. انا بكلمكم بجد، انا مش بضحك بس يعني هي فاني، يعني عد بقى شوف كم راجل كم ست خدموا 400 سنة، ده احنا اللي عايزين فلوس من مين. خلاص عم تنزلين عن الدعوة. ما اعرفش طبعا، يعني انا كل ما يخص كتاب المقدس يشغلني، انا مش بحكي قصص يعني، بس فاللي يجي يتكلم يقول لك سلب الله مواشي يعقوب، لا هو ربنا عوضه، بس التعبير اللي قاله يعقوب غلط، ما يتقالش على كده يعقوب ان ربنا بيسرق، لكن في النهايه ده التعبير اللي طلع من بق يعقوب. طب ناخد موقف تاني، مع انه يعني هاخد موقف تاني واختم بيه، مشكله الكذب في سفر الخروج، عشان يبقى اسمنا يعني ايه خلصنا المشاكل بتاع سفر التكوين ودخلنا على سفر تاني، تبقى الحكايه يعني ايه تفتح النفس، ما بقاش كل الحديث كان في سفر واحد، كل اللي فات ده سفر الايه؟ سفر التكوين. طب هناخد حادثه واحده في سفر الخروج. عارفين قصه القابلتين الست اللي بتولد في خروج واحد؟ جابهم فرعون الستات اللي بيولدوا المصريه العبرانيات، قال لهم حينما تولدان العبرانيات وتنظرنهن على الكراسي. الحته دي من ضمن الحاجات اللي شهدت ليها الاثار، انا مره زمان بس ما بعتقدش ان الحاجات دي كانت اتسجلت، خدت سلسله شهاده الاثار لصحه الكتاب المقدس، مشاهدات اكتشفوها بتتفق مع ما ذكر في الكتاب، كان من ضمنها ديت. هي الست اللي بتولد بتقعد على كرسي، خدوا بصوا بالكم الايه، حينما تولدان العبرانيات وتنظرنهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلا وإن كان بنتا فتحيا. معروف كل الدنيا الناس اللي بتولد بتقعد على الايه؟ على السرير. ايه اللي قاعدين على الكرسي دول؟ لقوا في الاثار المصرية فعلا الست المصرية لما تولد كانت تقعد على الكرسي، والقابلة اللي هي الداية تقعد في الارض عشان تعرف ايه تولد. فلهم لما يقعد على الكرسي يعني خلاص وقت الولاد، وانت بتولديها لو لقيتي ولد اخنقيه، وطبعا دي بتسرق، ايه معلش ربنا يعوضك الولد مات ومحدش طبعا دريان، دي خانقه وخلصت، لو بت تحيا. يقول الكتاب إن القابلتين خافتا الله واستحيتا الأولاد. ففرعون لاحظ برضو إيه، في عيال بتيجي الله، راح جاب اتنين الستات، أنا مش قلت لكم إيه العيال دي جت منين؟ فقالوا له إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات فإنهن قويات، يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. هي صحتها جامدة ست اليهودية دي، وأول ما يجي الألم عبال ما يروحوا ينادونا نروح نلاقيها إيه ولد. طبعا ولدت، خدوا بقى هم الولد وحموه ونظفوه، ما نقدرش احنا نعمل حاجة. مش يقول الكتاب فأحسن الله إلى القابلتين، ربنا أحسن للقابلتين، ونمى الشعب كثيرا جدا، وكان إذ خافتا القابلتين الله إنه صنع لهما بيوتا. هذه المشكلة بقى هنا، القابلتين دول كذبوا ولا ما كذبوش؟ هي فعلا الست العبرانية قوية وبتولد احنا لما بنروح، لا ده احنا اللي قصدنا ما نموتش الذكور. طب بقى تكذب وربنا يكافئها؟ ايه الاله دوت بيكافئ الكذابين؟ وخدوا برضو ايه قصص بقى وموشحات تتقال في الكلام دوت. طب نرد عليها باختصار، نمرة واحد، القابلتين كذبتا. كذبتا، مش بننكر اللي قالوا ده كذب. ربنا راضي بالكذب؟ لا، ده في وصية صريحة، كراهة الرب شفتا الكذب، ربنا ما يحبش الكذب. نمرة واحد. نمرة اتنين، ربنا ما قالش للقابلتين اكذبوا، ده هم من دماغهم عملوا الحكاية ديت، يبقى دي مش وصية ربنا. لكن طب ربنا يكافئهم على كذبهم؟ اول حاجة احبائي نرد فيها في الموضوع دوت، او تاني حاجة، انه ربنا لما تقروا القصة كده حمق فرعون، يعني خلاه يعني غباء، يعني خلاه يتصرف في غباء. ازاي يعني؟ طول عمر الست بتولد وانتوا يا قابلتين بتروحوا تولدوها، يعني من وقت ما انا اصدرت القرار وقيس فجأة الستات العبرانيات قويت وما بتلحقوش تروحوا لهم، ده كلام يدخل العقل. طب ما كانش بيحصل ده زمان ليه؟ مش المنطق يقول كده؟ بس في الحقيقة بقى ربنا غبا، عرفش تعبير عربي صح دوت، لو فيكوا حد لغة عربية ممكن استغبى، بس يعني غبا يتمشي، نبقى نسأل فيها بتوع العربي، مش عارف يعني، انا حاسس ان في اللفظ ماشي يعني، عرفش تيجي ولا ماجي، واخدها على وزن يعني حاجة تانية يعني. المهم يعني فقصد الوحي هنا ان يظهر ضعف فرعون، ان اتضحك عليه. ليه؟ لأنه في الحقيقة في جانب في سفر الخروج أساسي، وهو أن سفر الخروج بيكشف سلطان ربنا. ففرعون اللي عامل نفسه دوت يعني أهو الستات إيه ضحكوا عليه، فده نوع من الإظهار قدرة الله، أنه مقصده زي ما فرعون أمر بأن الولاد يترموا في النهر، يتربى على مائدته وفي قصره موسى اللي حيخرج الشعب. يعني هنا ربنا بيظهر سلطانه، اهو انت يعني يا فرعون يعني ايه قضيت على الاطفال، طب انت اللي هتربي لي اللي يخرج. دي بتظهر ايه؟ سلطان ربنا. يعني لو كان موسى بتربى في حته بعيد وجي خرج الشعب كان اعظم، ولا فرعون هو اللي يربيه وهو مش عارف ان ده اللي هيخرج الشعب؟ اللي يظهر سلطان الله اكتر اللي حصل مع موسى. فمن ضمن جوانب سفر الخروج هي اعلان سلطان الله، مسيطر على كل الخليقة، أدي مسيطر على فرعون، سيطر على الطبيعة، سيطر على القابلتين، سيطر على المواقيت في الوقت اللي نزلت فيه بنت فرعون، كان هو الوقت اللي وصل فيه الصفت، واخدين بالنا ازاي؟ فده جانب في سفر الخروج. برضو نرجع للمشكلة، انه دول في النهاية برضو كذبوا وربنا كافئ الكذب. نمرة واحد، دوافع كذبه. هل كذبوا حب في العبرانيين؟ لا، لو حب في العبرانيين يكافئوه. كذبوا لمجرد مخالفة فرعون؟ لا، ده الكتاب قال ان هم كذبوا بسبب خوف من الله. الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لفرعون انه يخاف ربنا ما وصلتش، لكن وصلت لمين؟ للقابلتين. فرعون ما خافش ربنا، لكن القابلتين خافت الله. عشان لما يجي بعد كده الكتاب في الحتة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها بس مش هنلحقها، كسر رب قلب فرعون، يتحط قصاده مين؟ القبيلتين. أنت قاسي يا فرعون، بدليل اللي أنا عملته. شوف الاتنين ستات دول خافوني، أنت عملت معاك أكتر من كده وما إيه؟ وما خافش ربنا. الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلق. يبقى فعلا أنت قلبك إيه؟ قاسي. وعشان أنت قلبك قاسي أنا هستخدم القساوة بتاعتك. هذه معنى تكسر رب قلب فرعون. يبقى هنا هم كذبوا بسبب خوفهم من ربنا. نمرة اتنين، دي نقطة، احنا مش بنقول ان كذبهم صح، بس احنا بنحلل الحدث. العمل ده عملوه مش محبة في العبرانيين، مش مجرد مخالفة لفرعون، لكن خوف لله. نمرة اتنين، ما عملوهوش لغرض شخصي، يعني ما كانش في ظنهم ان هيكسبوا حاجة من ورا الموضوع دوت، لكن عملوه لاستبقاء أمة. تخيلوا لو كان قضى على كل الذكور ما كانش يبقى في شعب إسرائيل. عملوه هم معرضين نفسهم للموت. طبعا فرعون لو كان عارف ما كانش هيسيبه. طيب برضو السؤال، كذبه ليه ربنا يكافئهم؟ اقول لكم اخر حاجة، ان ربنا تعامل معاهم على قد قامتهم الروحية. لو ولاد ربنا كذبوا ربنا مش هيكافئهم، لانه احنا عارفين الصح وعارفين الغلط، احنا لينا نعمة حاصلين عليها من الله، لكن دول ربنا تعامل معهم على قد المستوى الروحي بتاعهم. دول ناس بيعبدوا اصنام، فكون ان هم وصلوا لهذه الدرجة ان يشعروا بمهابة من يهوى ويعرضوا حياتهم للموت بسبب خوفهم من الله، فهذا المستوى من الايمان حتى وان كتب ده مستوى ايماني. الكذب غلط، بس المستوى الإيماني ده يمكن ما يكونش موجود في شعب ربنا. فربنا تعامل معهم إن دي ناس وثنية، كون إن هي أدركت مقاصد الله وطوعت ربنا وعرضت حياتها للموت، فبسبب هذه القامة الروحية ربنا كافئهم. لكن ولاد ربنا اللي عارفين الصح والغلط لو كذبوا ربنا مش هي إيه؟ مش هيكافئهم. طبعا كان في كذا نقطة تانية، يمكن أبقى أخد مجموعة تانية وأتوب عليها ملحق في مرة أخرى زي ما تترتب الأمور. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. هل اختيار البابا بالقرعة صح ولا غلط؟ هي طريقة لا تتفق تماما مع فكر الله، لكن ربنا بيستخدم الضعف بتاعنا. أنتوا يعني حاسين أنه ده اللي هيخلينا أنا اللي اختار، أنا هستخدم طريقتكم، بس روحيا طريقة القرعة طريقة مش صح. إن كانت القرعة ليست وصية، ده أنتوا يعني قرعتكوا جت في القرعة، فلماذا كان يوجد قرعة في الهيكل؟ قلنا القرعة ده نظام العهد القديم. لما كان عندنا 24 فرقة للكهنة، وآية سوني ابتسمت ايه تذكرتها، ما هو الواحد بيقرا ردود الافعال يعني. طب عندنا الفريق ده من الكهنه مثلا في 100 كاهن، طب احنا اللي هيعملوا الخدمه في الاسبوع دوت محتاجين واحد الصبح وواحد بالليل لمده شهر، يعني محتاجين مثلا بتاع 60 كاهن. طب احنا عندنا 1000 كاهن، مين اللي يدخل فيهم يعملوا قرعه؟ فاصابته القرعه ان يدخل الى هيكل الله ويبخر. يبقى إذن القرعة دي نظام اليهود، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. لذلك التلامذة عشان جايين من خلفية يهودية لما جاهم يختاروا واحد بدل يهوذا عملوا قرعة، لكن بعد حلول الروح القدس لم يسمع مطلقا إنه الكنيسة عملت قرعة. قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول. على مدار تاريخ كنيستنا القرعة اتعملت 7 مرات ودي التامنة، 4 منهم كانت قرعة ما بين 2 متساويان، نص المجمع والناس الأعيان اللي هم دلوقتي يسموا بالمجلس الملي مختارين شخص، والنص التاني مختار شخص تاني. طب نعمل ايه؟ 2 متساويين، نص عايزة ونص عايزة، يروح عاملين قرعة. دي اتعملت 4 مرات. لكن أرعى ما بين ثلاثة جهم بالانتخاب وواحد واخد أصوات كتيرة وواحد واخد أصوات قليلة ونعمل قرعة ما بينهم، ديت كانت البابا كيرلس والبابا شنودة والبابا توادروس الثاني البطرك الجديد بتاعنا. فدي حقيقة اخوتي حاجة ما تخ... يعني احنا هنخجل من كتابنا ومن تاريخ كنيستنا؟ لا، القرعة مش اختيار إلهي. انت لو جيتي عايزة تتجوزي عايزة تسافري هتقولي لي اعمل لي قرعة؟ لو رحت للأنبا توادروس نفسه هيقول لك لا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل انتوا حاسين ان دي الطريقه اللي انا حظهر بيها ارادتي، فنوع من التنازل من ربنا، نوع من الفسحه من الله، نوع من اتساع قلب الله. خلاص انتوا الطريقه دي مريحاكم انا هستخدمها. لكن لما يكون في مستوى روحي عالي، لا مش محتاج اعمل قرعه، لكن روح ربنا بيرشد. وهل ستتغير في المرات القادمة؟ يعني في الحقيقة الأنبا توادروس قال إن مش هنغير. أقول تنبيه أخير لأنه يعني ببقى منزعج كون إن إحنا أحبائي، معلش يعني أحب تبقى الأمور واضحة لأن أنا بصريحكم كل حاجة وكل اللي شغلني بتكلم معاكم فيه. كون إن إحنا كنا بنقول إن إحنا عايزين راهب وشعرين إن هو ده اللي بيتفق مع قوانين الكنيسة، لكن في النهاية من أختير له منا كل محبة وكل خضوع. احنا اتكلمنا في الفترة بتاعت خلو الكرسي لان كان عندنا رجاء ان احنا نرجع لما هو كان سائد في الكنيسة لمدة 19 او 20 قرن او 19 بالضبط عشان يبقى كلامي دقيق. فكون انه ده ما حصلش، دي كانت رغبة، دي كانت امنية، ده كان احساس ان هو ده اللي بيتفق مع فكر الكنيسة وقانون الكنيسة. لكن في النهاية الاختيار اختير اسقف، فكون انه ده اختير خلاص في النهاية بكل حب له منا كل خضوع وكل إكرام. احنا اتكلمنا وهو موجود، خلاص الموضوع ده انتهى. ان كان لنا عمر وعصرت بطرك اخر سأتبنى نفس الفكر لان ده ايماني وده اللي راسخ في تاريخ الكنيسة. كل ان ده ما حصلش مش معنى كده ان الاختيار مشوب بكل مصداقية. انا بقول لكم مش انا لا اجامل احد، انا لا اجامل احد، بكل المصداقية له منا كل الحب وكل الخضوع وكل الإكرام، ده بطرك الكنيسة فوق راسنا. لكن إن تكررت القصة سأتبنى ذات الفكر مرة أخرى، وهو إني أتمسك بما ذكر في قوانين الكنيسة إن يكون البطرك راهب. نكسر قانون حاجة ونغير القانون دي حاجة تانية. يتغير القانون فوق راسي، لكن ما بقاش كاسر قانون. أدي الفكر اللي أنا كنت متبنيه طوال الفترة اللي فاتت، لكن ليست معنى هذا إن في شائبة رفض تجاه من ربنا اختاره. لا، ده كلام لا يقبل إطلاقا، وضميري شاهد على اللي أنا بقوله دوت. امضوا بسلام، سلام ربي يكون معكم.